وشمس لا تغيب، هو قدوتي في الدين والدنيا معاً، هو خير خلق الله في الكون الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة والأحباب، ما زلنا مع المفهوم الثالث والعشرين وحديث الذي دار بين أمنا والنبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم في الآية الكريمة، مفهوم تعذيب العامة بذنب الخاصة. ما زلنا نفصل القول، وقد وقفت مع حضرتكم أن العذاب الخاص يكون في الآخرة، أما العذاب العام فيكون في الدنيا. بمعنى رجل ارتكب ذنبا، هذا الذنب يريد أن يعني يحفظ في المجتمع، زي موضوع السفينة اللي كناها في الحلقة الماضية. إذن هذا يعم المجتمع، فالعقوبة على الجميع. وأذكركم بآخر حديث ذكرته في الحلقة الماضية، حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنزل الله عز وجل بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم. يعني العذاب ينزل على هذه البقعة، فيها صالح وفيها متقي، في كله يعذب، ثم يبعثوا على أعمالهم. فالعذاب في الدنيا مشترك، والعذاب في الآخرة يكون بحسب الأعمال والنيات. تعالوا إلى حديث آخر كده نفهم، أؤكد به الفكرة. يعني في صحيح مسلم من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب جسمه في حاجة، وتحركت أطرافه في منامه، فقالت: يا رسول الله، يعني هو نايم الأطراف كده اتحركت، اليدين والرجلين وجسمه تهز كده. فقالت: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك، كنت نايم لم تكن تفعله. فقال: العجب يا عائشة رضي الله عنها، إن أناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيت. إذن هي كانت يعني السيدة عائشة كانت تقريبا يقظة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فرأت تحرك الأطراف واهتزاز جسده، قالت: إيه ده اللي بيحصل ده؟ فسألته: أنت فعلت هذا لم تكن تفعله من قبل؟ قال: إن أناسا من أمتي، أنا أعيد وأركز معكم فيه، أناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش. إذن جماعة من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش، ماشي، قد لجأ بالبيت، ماشي، حتى إذا كانوا بالبيداء قذف بهم، واحد له الصحراء قذف بهم. فقلنا: إن الطريق قد يجمع الناس، الطريق يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا. الله، كل ده يهلك؟ نعم. ويصدرون مصادر شتى، يبقى المهلكة واحدة، لكن عندما يصدرون يوم القيامة يعني يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. المعنى ايه؟ لقد جعل الله عز وجل لمكة والمدينة المنورة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، منزلة تفوق غيرهما من الأماكن والمنازل، وعجل العقوبة لمن أرادهما بسوء. يعني هم الناس أرادوا مكة بسوء وهم ماشيين بالطريق، خسف الله بهم كلهم، مع أن ليس كل أراد أن يؤذي الحرم أو ما إلى ذلك. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر الزمان أن جيشا عظيما كبيرا عفوا يذهب إلى الكعبة ليخربها، حتى إذا كانوا بالبيداء، أرض يعني واسعة وكده متسعة، ما سألش صحراء، ها، ما بين مكة والمدينة هما في الصحراء. أنت عارفين مكة والمدينة 480 كيلو تقريبا، صحراء أغلبها صحراء. إذا كانوا في وسط الصحراء هذه، ها، خسف الله عز وجل الأرض من تحتهم، فوقعوا فيها من أولهم إلى كلهم راحوا فيها. الله، طب وذنب الناس الصالحين إيه؟ هو بقى إيه؟ الخسف واحد لكن البعث مختلف، كل يبعث حسب ايه عمله. فعمهم الله كلهم بالخزف. وزاد الامام مسلم في رواية: فلا يبقى الا الشريد الذي يخبر عنهم. ساب واحد كده واثنين كده عشان يقول اللي حصل كذا وكذا. فتسألت امنا ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كيف يعم العقاب؟ كما نسأل نحن، كيف يعم العقاب يا رسول الله وفيهم اهل سوقهم ممن يبيعون ويشتري؟ ناس غلابة بتبيع وتشتري، ذنبهم ايه؟ ويا رسول الله ليس معهم ناس كانوا ماشيين في الشارع كده او مروا عليهم في المنطقة دي، ناس بتبيع على الطريق، محلات على الطريق، مش عارف ايه، ها ذنبهم ايه؟ اذا اشكال وقع عند ام المؤمنين مثل ما يقع عندنا. ها قال: بين ان فبين لها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الخسف يعمهم، لكن يوم القيامه كل يبعث على عمله، يبقى اللي يعذب بس صاحب الايه؟ هذا الامر. على الناس ان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. انا في شغلي رايت خطا انصح زملائي، بس النصيحه لها وضعها. مش رايت واحد اخطا افضحه امام الناس؟ لا، بل نبذل غاية الوسع في نصح كل من يقع في خطأ في هذا الواجب الاجتماعي الذي يعم المجتمع ويفسده. ولا ينبغي أن نترك أهل الفساد ليفسدوا في الأرض، بل علينا النصيحة، علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على العقلاء أصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل من الناس من الضلال في نفوسهم، وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن يمنعوهم من هذا الأمر، حتى لأننا لو تركناهم عم الفساد. صحيح أن المسلم سيبعث على عمله والمؤمن كذلك والمتقون، لكن نريد أن نقتلع هذا الفساد من المجتمع حتى لا يصيبنا جميعا العام. وأنا لي مقولة، يعني هذا الرجل العاصي إذا جاء يوم القيامة سيقول: يا ربي فلان هذا رآني على معصية وأنا كنت مضحوك علي مثلا ولم يأمرني ولم ينهاني، عندك إجابة يومها؟ تقول: أنا مالي، ما في حاجة اسمها أنا مالي. هتعم علينا. ولا يفهم من هذا تساوي الفريقين في المصير والمآل، فالمؤمنون يكون العذاب الذي أصابهم في الدنيا طهرة لهم حتى لا تقول ذنبي. يعني الزلزال اللي وقع قريبا، صلى الله نرفع الغمة عن الأمة في تركيا وفي هذه البلاد، في ناس صالحين وفي ناس غير صالحين، لا هي طهرة للمؤمن، بيطهروا الله عز وجل، ومآلهم الجنة بإذن الله. أما العصاة فمآلهم جهنم. ها روى الإمام البخاري الحديث الذي ذكرته قبل قليل: إذا أنزل الله عز وجل في الحلقة الماضية، إذا أنزل الله عز وجل عذابا بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. إذن الهلاك العام ما يكون طهرا للمؤمنين، ومنه ما يكون نقمة للفاسقين والعياذ بالله. إن المؤمن مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل، وخاصة دعوة العصاة. وأنا يعني أشد على أيدي بعض الناس من بني جلدتنا الذين يذهبون إلى العصاة ويطلبون منهم أن يعودوا إلى الله، أن يأتوا إلى المسجد، أن يصلوا، أن ويقيمون أقم عليه الحجة، أقم عليه الحجة إبراء للذمة، حتى إذا سئلت يوم القيامة تقول: يا ربي فعلت كذا وكذا وكذا. استمعوا إلى هذه القصة، لقصة أصحاب السبت. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا عم أنت بتوعظ ناس ضايعين وربنا يهلكهم يعذبهم. قالوا: معذرة إلى ربكم. بقدم عذري إلى الله أن عملت اللي علي، ولعلهم يتقون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنبه المجتمعات في نهاية هذه في نهاية هذا المفهوم 23، أنبه المجتمع الإسلامي، المجتمع المصري خاصة، المجتمعات العربية بصفة عامة، أن نقاوم الفتن ما استطعنا وأن نشد على أيدي أصحابها، فهم إخواننا من بني جلدتنا، هذا أخي المسلم، هذا أختي المسلمة، هذا كذا، العاصي هذا أخي لكنه عصى، هب أني مكان والعياذ بالله. إذن علينا أن نشد على أيدي هؤلاء ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى إذا كان كذلك نقول معذرة إلى ربكم لعل هؤلاء الناس يتقون ربهم عز وجل. نذهب إلى المفهوم الرابع والعشرين، هو بسيط جدا لكن بعض الناس يفهمونه خطأ. في قول الله عز وجل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. هذا كلام جارح منهم للسيدة الفاضلة مريم عليه السلام، جرحوها بالكلام ده، بل في تقريع ومبالغة منهم في الكلام اللي بيعيروها بيه يعني. فنسبوها إلى هارون الذي سمي على اسم النبي هارون أخو سيدنا موسى. فأنت يا مريم من بيت صلاح وبيت تقوى ونشأت في طاعة الله، كيف يصدر منك هذا الفعل؟ أنت سيدة محجبة، سيدة يصدر منك، كيف يصدر منك هذا العمل في الشارع؟ لا يتناسب مع مظهرك ومع تربيتك ومع نشأتك وإلى آخره. المشكلة، المشكلة في أخت هارون. قالوا: هل هارون هذا أخوه اللي هو أخو سيدنا موسى؟ لا، اسمه الحديث في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لما قدمت نجران، نجران دي في السعودية، سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا وكذا. يقول: لم أستطع الرد، لسان حاله يعني. فلما عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال إنهم، شوف الإشكال بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم حلوا إزاي، إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبله. زي ما احنا الآن نسمي محمد، أبو بكر، عمر تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، باسم سيدنا أبو بكر، باسم سيدنا عمر وهكذا. كانوا يسمون باسم الأنبياء والصالحين، إذ بين نبي الله موسى عليه السلام ونبي الله عيسى 600 سنة. وبعض الناس يجي يقول لك: ده أخت هارون دي اللي هي أخت هارون أخو سيدنا موسى. لا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وضحه في صحيح مسلم وقال إن بين سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى 600 سنة. هم اللي ليه سميت يا أخت؟ قالوا: لا يا أخت هارون، هارون الرجل الصالح يعني اللي كان كويس. نذهب إلى المفهوم الخامس والعشرين. المفهوم ده يحتاج منا إلى وقفة، لكن نحاول الاختصار ما استطعنا إذا وصل المفهوم إلى حضراتكم إن شاء الله. معنى ورود جهنم في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في آجثيا. الجميع سيمر على جهنم، متقون ومجرمون، وستردون النار وترونها، لأن الصراط كما تعلمون صراط جسر يمر عليه الجميع مضروب على متن جهنم. استمع كده إلى الحديث في صحيح مسلم عشان نشوف يعني لك إزاي المتقون وإن منكم إلا واردها، يعني واردها ينزل فيها يعني؟ طب ما ذنب المتقين؟ ما الآية قالت: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا إلى الجنة ونذر الظالمين في آجثيا. نشوف كده الحديث اللي ورد فيها في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، في ناس سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ أنت شايف الشمس وقت الظهر ولا لا؟ نعم. صحوا ليس معها سحاب؟ قال: يعني شايف في السحاب حاجة بينك وبين الشمس، شايف الشمس أمامك هكذا. وهل تضارون في رؤية، تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ ليلة 14 القمر مستدير وفي السحب واضح جدا جدا، هو بيضرب المثل يعني. قال قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية الشمس أو القمر، أحدهما يعني. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، إذن هل تضارون في رؤية الشمس أو القمر؟ لا، في وقت الظهيرة الشمس وفي ليلة 14 القمر أبدا. إذن لا تضارون في رؤية الله عز وجل، هكذا. ويأتي ويؤذن مؤذن فليتبع كل واحد كما قلت قبل قليل، ليتبع كل واحد ما كان يعبده. اللي كان بيعبد الفلوس روح يا حبيبي مع الفلوس، اللي كان بيعبد الكورة روح يا حبيبي مع الكورة، اللي كان بيعبد الأصنام روح مع الأصنام، اللي كان يعبد الله عز وجل يذهب إلى الله عز وجل. في جزء من الحديث كبير ارجعوا له يعني. ثم يضرب الجسر على جهنم، تركت هذا لأن طويل جدا، أنا أريد الشاهد. ثم يضرب الجسر على جهنم، جسر على جهنم، جهنم والعياذ بالله، في جسر فوقها كده كبر يعني. وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل رسول الله وما الجسر؟ ده اللي أنا عايزه. إيه الجسر اللي فوق جهنم ده؟ يقول ضحض مزلة. إيه؟ إيه ضحض مزلة ده؟ فيه خطاطيف، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، الحسك ده اللي هو الشوك يعني. تكون بنجد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على زرع بيطلع في نجد اللي هي من الرياض إلى مكة إلى منطقة نجد، يعني منطقة نجد والحجاز، منطقة الرياض دي فيها إيه؟ فيها شويكة يقال لها السعدان، أو تشبه شوك اللي هي الإبل بتحب هذا النوع من الزرع. فيمر المؤمنون كطرف العين، شوف بقى شوف المؤمنين أدى الجسر أهو، المؤمن يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق لحظة عدة، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، أجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، واحد يعدي وربنا يسلمه. ومخدوش مرسل، مش مقيد يعني مش متكتف. مخدوش ده يعني شوكة كده، يعني الشوك عدت عليه كده شوكته كده، في ناس هتعدي هتشوك كده من جهنم شوك خفيف، اطف يا رب ربنا يا كريم. ومكدوس في نار جهنم. ايه مكدوس دي؟ يعني هو ماشي كده يقوم كلاليب خطفاه منزلها في جهنم. حتى اذا خلص المؤمنون من النار، عد المؤمنين خلاص، فوالذي نفسي بيد ما منكم من احد باشد مناشده لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار. ايه ده؟ ايه الحلاوه بتاعت المؤمنين دي؟ لما عدوا وراحوا بقى الجنه شافوا الناس عماله تتساقط في جهنم، يا ربي ارحمهم يا رب، خفف عنهم، اعطف عليهم، كذا كذا. وكانوا يقولون ربنا، كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون. قال اخرجوا من عرفتم، كلام في صحيح مسلم، فتحرم صورهم على النار. يلا حبيبي ده كان معايا، كان بيصلي وصوم بس عنده اخطاء، يلا نطلعه اخذ بيده. فيخرج المؤمنون، الناس يقول فيخرجون، فيخرجون، انما اكون يعني للفهم، فيخرج المؤمنون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقيه. النار بتبدأ من تحت تشتعل، فبدأت تخلص على الساقين من تحت، ومنهم إلى ركبتيه. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، كل اللي أمرتنا به خلاص طلعوا منها. فيقول ارجعوا فيه فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ربنا لم نذر فيها خلقا أو أحدا ممن أمرتنا، ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا. كان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هو أكيد للي ما نقول، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل، والله المثل الأعلى، قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، ليس لهم خير إلا يعني الإيمان فقط، مجرد الإيمان. قال الإمام النووي: إزاي يعني الناس ما عملتش خير وربنا يخرجهم من النار؟ شوف بقى الإمام النووي يوضح المسألة: هم الذين معهم مجرد الإيمان ولم يؤذن فيهم بالشفاعة، وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب بالرحمة، ليس لمن عنده إلا مجرد الإيمان. يعني كانت ناس مؤمنين مؤمن كده على الماشي كده، وفيه دليل أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب، اطلع الله على قلوبهم فوجد فيها الإيمان لكن كان فيه معصية وهكذا. إذن كل هذا يدل على أن الجميع سارد جهنم، لكن الناجين من المؤمنين كما قلت برق ورعد وطير وما إلى آخره. روى مسلم في حديثه، الحديث طويل جدا أخذت منه فقط الشاهد، روى مسلم في صحيح من حديث أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. شوف الحديث ده هو بيوضح لنا الحديث الذي مضى. أم مبشر الأنصارية كانت عند السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، أي الذين بيعوا تحت الشجرة يوم الحديبية. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. هي في ايه؟ قالت ام المؤمنين السيدة حفصة: كيف لا يدخل النار من اصحاب الشجرة احد والله عز وجل يقول: وان منكم الا واردها. ده فهم السيدة امنا حفصة، قالت هذا ازاي يقول وان منكم الا واردها وان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار من اهل الشجرة الذين بيعوا يوم الحديبية تحت الشجرة احد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الفهم الذي قلته في بداية الحلقة في بداية المفهوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأي بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في آجثية. قال الإمام النووي كلاما يكتب بماء الذهب في هذه المسألة، قال: الناس في هذه اللحظة ثلاثة: قسم يسلم فلا يناله شيء اصلا، المؤمنون اللي طاروا البرق والرعد اللي طار كالبرق، وقسم يخدش خدش كده ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى ارمي في النار. اعلم ان مذهب اهل السنه وما عليه اهل الحق من السلف والخلف ان من مات موحدا دخل الجنه على كل حال. إذا اتضحت المسألة أن الجميع سيمر، لكن هناك من يطير طيرانا كالبرق كالصاروخ كالرعد، ومنهم من يخدش، ده رقم اثنين، ومنهم من يسقط والعياذ بالله. نذهب إلى المفهوم السادس والعشرين، سورة المؤمنون الآية 60: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في صحيح الإمام الترمذي من حديث أمنا أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت أمنا رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بتقول لهم: الناس دول اللي بيشربوا خمر وخايفين يتعذبوا بها، أو سرقوا سرقة وخايفين يعذبوا ألا تقبل منهم مثلا، لا لان اللي بيشرب خمر بيصوم وبيصلي، اللي الذي يسرق يتصدق ويصلي وكذا، فكيف هذا؟ قال لها: لا يا بنت الصديق، لا، مش الذين يشربون الخمر ويسرقون ويصلون ويصومون، امال هم ايه؟ امال ايه يا رسول الله؟ يعني قالت اللي بيصوم ويصلي بس بيسرق، يصوم ويصلي وبيشرب خمر. قال: لا، مش هم دول، ليس المقصود بهذه الايه هكذا. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. قال: لا يا بنت الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون الا تقبل منهم. مش انا واحد صلى ركعتين عملت نفسي بقيت شيخ الاسلام وانت عارف تقبل ولا لا؟ لازم القلب يكون خائف على هذا، القلب يخاف ألا يقبل هذا العمل، فهم ألا تقبل منهم. أولئك عائشة أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول لها: الذين يسامعون في الخيرات وهم لا سابقون. إيه الوجل ده؟ انفعال واضطراب يطرأ على الإنسان من خوف. الوجل ده يجي وإحنا بنصلي تجد جسمك كده حصل له هزة كده، الهزة دي تأتي بسبب زيادة الإيمان وأنك خائف ألا يقبل منك هذا العمل. والذين يؤتون ما آتوا، ايه آتوا دي؟ هي آتوا ولا أتوا؟ لا، ده الفرق بينهم كبير. آتوا ما أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة، إنما آتوا حضروا. يؤتون ما آتوا يعني ما عندهم من أموال، سواء صلاة يعتمد بصحته على إنه يصلي ويكون يقف بين يدي الله عز وجل، أو يتصدق، أو كذا وكذا وكذا. معنى النص الكريم إذن يعني ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات. يعطون، آتوا يعني يعطي، وعملوا لله عز وجل بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم أو ترد في وجوههم، فدخل في كل حق يلزم إيتاؤه. إنهم يخلصون في الطاعات، انهم يخلصون في كل طاعة، ويخافون الا تقبل منهم، يخافون الا تقبل منهم هذه الطاعة. ذلك ابو تمام يقول الشاعر: يتجنب الاثام ثم يخافها، يتجنب الاثام ثم يخافها، فكأنما حسنات اثام. يعني بيعمل الحسنة وخايف لك لا تقبل منه وتتحول الى سيئة. واضح احبتي أن النص الكريم لم يجعل حدا للعطاء، يؤتون ما آتوا، بل فتحوا على مصراعيه، للعش كما نقول في الزكاة، ولا نصف العش ولا كذا ولا كذا، إنما فتح النص العطاء على أريحية العطاء وسخاء النفس التي تعطي. ولذلك حين قال النص الكريم ما آتوا جاء بها مبهمة. النص لم يجأ، يا جماعة يا أصحاب الأموال يا أصحاب الزكاة والصدقات، النص لم يحدد عددا معينا، هو حدد عند النبي صلى الله عليه وسلم حدده، لكن عند أصحاب الطاعات وأصحاب الإيمان يأخذون ما آتوا، يفقم العطاء لا حدود له. ها، شوف القرآن ماذا يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يا سلام، المحسن هو الذي يلزم نفسه من الطاعات فوق ما ألزمه الله عز وجل، هو ده المحسن. يعني ربنا قال لي ربع العش، أنا أطلع نص العش، أطلع 5%، أطلع، إيه المشكلة؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باب. والتعبير بما، كلمة بما تعبير مبهم ليس فيه توضيح، هي بمعنى الذي، لكن حين تأتي ما التي بمعنى الذي، وهي أكثر من 1200 آية في القرآن فيها هذه ما هذه، ليكون المعنى أبلغ، ولتذهب النفس فيها كل مذهب، النفس تروح كل تفكر 15 20. يا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ماذا بقي لنا من الذبيحة؟ قالت بقي الربع. قال لا، ده تبين إن شاء الله في مفهوم الأحاديث، بل ذهب الربع وبقي الثلاثة أربع. اللي عند الله هو الباقي. انتوا صدقتم ثلاثة أربع، هو اللي الباقي، والربع الذي نأكله هو الذي سيذهب. والمولى تبارك وتعالى أحبتي يغار على عبده أن يعمل عملا لا يأخذ عليه أجرا. من العلماء من يرى أن النص الكريم جاء في الرجل الذي يسرق والذي يزني والذي يشرب الخمر لكن قلبه وجل من لقاء الله، فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الله عز وجل، نفس مفهوم السيدة عائشة رضي الله عنها. وقالوا إن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمت هذا من الآية، لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قول تعالى يؤتون، أي يؤتون غيرهم، فهناك إذن مؤت ومؤتى له، مؤت ومؤتى له. ولو أراد السرقة والزنا وشرب الخمر لقال يأتون، يبقى هنا يؤتون غير يأتون، يبقى كلمة يؤتون ما آتوا هي التي تبصرنا أن الفهم الذي فهمته السيدة عائشة عدله لها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد في النص للمرة الأخيرة يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق، سواء كانت هذه الحقوق لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود، ولو كانت متعلقة بالعباد دي مشكلة، دي كالودائع والأمانات والعدالة في الحكم بينهم. ودائع وأمانات، ده الواحد بياخد من واحد فلوس ويقول له متى الموعد، يقول له يا أخي سيبها يا أخي بدنا ننقص فلوس. كثير من القضايا التي نجلس واحد واخد من واحد كم مليون، واحد واخد من كم واحد آلاف مؤلفة حسب حجم كل واحد، وتقول له يعني استعن بالله لتسدد له هذا الأمر. اذهبوا إلى المحاكم في قضايا الأموال كده، عدوها كده شوف كم. نزلوا وزارة العدل يعملوا لنا إحصاء بقضايا الأموال ونهب الأموال. طب النهاية إيه يعني؟ لا ندخل في هذه الآية، لا ندخل وقلوبهم وجلة، لا ندخل أنهم يفهمون أنهم إلى ربهم راجعون، لأن لابد أن نعطي الحقوق لأصحابها. القلب الوجل هو الذي يصاحب صاحبه الإخلاص، فلا يتركه أبدا لله عز وجل. المؤمن يؤدي ما عليه ولا يقول هذا لي وهذا لك وهذا لله وهذا لا، يخاف ربنا سبحانه وتعالى ولا بيجازي على قدر الإخلاص، بل يخاف المؤمن أن يفتضح أمره إن خالط عمله شيء من الرياء. المؤمن يخاف جدا أن يكون في عمله شيء من الرياء فيؤذيه ويقلص من حسناته وقد يقضي عليها. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل نعمله أن نردد هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعمله، عشان حتى لا تكون يعني هذا الدعاء يخلصنا من الرياء. مش بس كده لا، وأستغفرك مما أعمله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعمله وأستغفرك من هذا الذي أعمله، يعني بستعيذ أقول يا ربي كذا ويا ربي أستغفر. هذا يقضي على الشيطان ويقضي على الرياء ويقضي على كل شيء، لأن الله عز وجل غيور. إيه غيور؟ لا يقبل أن تعمل له عملا وتشرك معه أحدا، يعني تعمل عمل رياء عشان الناس تشوفك، هذا لا يقبل منك أبدا أبدا. أحبتي في الله، إن هذا الذي أتكلم فيه مع حضرتكم لابد أن نأخذ منه العبرة والعظة، العبرة والعظة في أن نسدد ونقارب وأن نجتهد كي نكون من أهل هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعمل العمل وخايف. طب ما هو في سورة الأنفال قال هذا ارجعوا إليها، خمس صفات ذكرهم لضيق الوقت، أذكركم بأول آية واتبعوا الآيات بعدها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هذه نفس الآية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني ما فيه وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب.